ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجا. في ملف اليوم حقيقة يعني نناقش أو نتحدث عن قضية هامة جدا تهم شريحة كبيرة جدا من يعني المجتمع السوداني، هو يعني مشكلة أو مرض أورام الثدي أو السرطان، معروف باسم سرطان الثدي، أو يمكن قد ما يكون سرطان ويكون ورم من الأورام. لكن معانها في هذه الحلقة الدكتورة آمنة الهادي بابكر، وهي ناشطة وهي أيضا يعني واحدة من الأدوات الداعمة لمكافحة مرض السرطان بالسودان. دكتورة أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية من دبنجا.
وعليكم السلام ورحمة، أهلا بكم، أحبابكم عشرة في السودان.
دكتورة، تلاحظ في الأونة الأخيرة يعني انتشار هذا المرض يعني بشكل مخيف، يعني مخيف كده، وكمان برضو واحدة من الإشكالات يعني الاكتشاف دائما بيكون متأخر يعني كده. أنت من خلال متابعاتك حدثينا عن يعني عن هذا التواجد هذا المرض في السودان في المدن السودانية، وقراءاتكم شنو للسجل لهذا المرض يعني؟
طيب، في الحقيقة أنا بقالي يعني ليس 3 سنوات في الشغل الميداني بالنسبة للتوعية للشغل لمرض السرطان الثدي. في الحقيقة وبساطة شديدة أنا ممكن أقول ليس السبب إن المرض ده بينتشر ليه، عشان ما كانت التوعية دي نمرة واحد. إحنا في السودان لسه ما عارفين أي يعني أقصى يعني أقول لك شنو، كل عاصمة الناس ما بتعرف تكشف ذاتيا كيف، ما عارف أصلا هو هي تعرفه كيف، بتين بتعمل وهكذا، خليك من الغرى الحوالية يعني الولايات الغرى وهكذا. فنحن مشكلتنا الأساسية في السودان التوعية، ونحن ما عارفين نكشف عن نفسنا ذاتيا كيف عشان نلحق المرض في مراحل الأولى ونقدر نتخلص منه. هي دي المشكلة الحقيقية في السودان. عشان كده نحن سنويا عندنا في السودان مجموعة من المبادرات والمنظمات، منها صدقات، منها شركات الاتصالات برضو بتساهم في الحاجة دي. كلنا مع بعض في السودان نتكاتف في الشهر ده إن نحن نصل كل الشرائح، سواء كانت المؤسسات، سواء كانت المدارس، الناس البسيطين، ستات الشال، بنات الجامعات، كل الناس. نحن شهر أكتوبر يكون عندنا فعاليات صباح ومساء وظهر، كل الأوقات نكون شغالين عشان إحنا ننشر ثقافة إن كيف تكشف على نفسك ذاتيا عشان تحمي نفسك من المرض.
طيب دكتورة، الكشف الذاتي يعني تفاصيله شنو؟ يعني مثلا يعني السيدة مثلا أو المدام يعني تراقب لو في أي ظواهر، ولا يعني كده كلمينا شوية عن الفحص الذاتي ذاته وكيف بيكون يعني، وهل هو فحص دوري ولا يومي ولا كده، تكلمي لنا في الحتة دي.
طيب، أول حاجة نحن عايزين نقولها إنه أي زول يعني أي سيدة تطمن، يعني أول حاجة تتخلص من الحاجة تحت الخوف. ليه؟ لأنه سرطان الثدي ده من أكثر السرطانات الممكن علاجها بنسبة عالية شديد، تمام؟ دي أول حاجة نحن مفروض نثبتها لكل سيدة أو لكل آنسة أو لكل يعني سيدة، تمام؟ الحاجة الأولى نحن عايزين دائما نتكلم عنها، عندنا حاجتين في الفحص الذاتي، في حاجة اسمها التغيرات الطبيعية وفي حاجة اسمها التغيرات غير الطبيعية، تمام؟ التغيرات الطبيعية دي دائما بتجي لشنو؟ بتجي للأمهات لما يكونوا حوامل أو بيرضعوا، أو الأمهات لما يكبروا في السن خلاص عايزين البير يتخلص منهم أو كده. الحاجة دي بتحصل تغيرات، الناس ما تخاف، أول ما تلقي تغير وأنت في واحدة من الثلاثة مراحل ديل أنت على طول تمشي الطبيب، لكن ما معناته إنه أنا عندي برايس كانسر، دي حاجة اسمها شنو؟ تغير طبيعي. في تغيرات غير طبيعية بتكون شنو؟ ممكن تكون في الحجم، يعني الحجم بتاع الثدي ممكن يكون زايد أو ناقص، ممكن يكون في التعرجات، في غمازات، ممكن يكون في إفرازات غير الحليب مفروض يطلع، يعني حاجات يعني أي واحدة من الحاجات دي لو لقيتيها برضو ده ما برضو دلالة على إنه ده برايس كانسر. ليه؟ لأنه 90% من التغيرات الغير طبيعية دي ممكن تكون حميدة. حميدة ليه؟ حميدة لأنه أنا ممكن يكون ضربتها، أنا ممكن تكون بإيفو الفكر اللي مساويه. يعني ده كله من كرم ربنا علينا انه زول ما يخاف، لكن شنو يحرك، تمام؟ دي بالنسبه للحاجات الاوليه اللي من كل المفروض كل سيده تكون خدتها في راسها. بالنسبه للكشف، الكشف بينقسم لاثنين. اذا انت كنت انثى، انت بتفحصي كل شهر بعد الدوره الشهريه بيوم او يومين او ثلاثه يوم، تحددي وقت من الثلاثه اوقات دي وتفحصي على الموضوع ده شهريا. اذا انت كنت كبيره في السن، بتحددي يوم في الشهر ثابت وتفحصي، تمام؟ اذا انت كنت فوق الأربعين سنه بتنتقلي لمرحله ثانيه، اللي هي مرحله الماموجرام، بتعمليه مره في السنه. اذا انت كنت أبوك للخمسين سنه بتعمليه مرتين في السنه.
دكتورة، هل يعني المسألة مربوطة مثلا بسن الإنجاب، مربوطة يعني بعمر محدد؟ يعني مثلا الإصابات يعني بتكون متزايدة في أوساط المراحل أو في أواسط النساء المنجبات، ولا الحاجة دي ما ثابتة كده؟
لا أبدا، سبحان الله من رحمة ربنا سبحانه وتعالى علينا في الحاجة دي. أنت عارف إنه الأم المرضع وهي عندها البريست كانسر ممكن ترضع طفلها، والرضاعة دي فيها نسبة عالية من إنها هي تبقى كويسة. المرض ده ممكن يصيب أي مرحلة، ما في حد ثابتة، تمام؟ ممكن يصيب البنات الصغار، ممكن يصيب النسوان في العمر الوسط، وممكن يصيب النساء الكبار، ممكن إذا أنت بترضع برضو ممكن يصيبك كل المراحل ممكنة.
يعني هل مثلا يعني الرضاعة أثناء الإصابة بالمرض، يعني الحتة دي الناس بتكلم عنها، والنسوان واحدة تلقاها يعني رفضت ترضع الطفل وكده باعتبار أنها هي مصابة بورم وكده، والثقافة دي موجودة ومنتشرة انتشار كبير يعني؟
أيوة دي من الحاجات اللي ممكن نوعي بيها. لا أبدا، ما بيحصل أي مشكلة. وغير كده أنت بتكون متابعة طبيب، يعني أنت في أي مرحلة من المراحل دي أنت لازم تتابعي طبيب. يعني أنت إذا أنت بترضعي وعندك البريست كانسر، طبيعي إنه الطبيب هيكون حيقول لك رضعي أو ما ترضعي. إحنا ما عايزين ذو الاستمرار، إحنا عايزين الناس دائما ترجع على المرضعية الكويسة اللي هي الطبيب. ما في دول بالذات في الأمراض زي دي، الناس دائما ما تحتمد على الكلام حق الحبوبات، كلام الناس الكبار. أنت أمشي للطبيب المختص اللي بيقولوا ليكي بتجيبيهم.
هل دكتورة هذا المرض يعني بالضرورة يصيب يعني غير المراهقات، غير يعني دخلنا مرحلة الأنوثة وكذا؟
أيوة، هو بيصيب كل المراحل، يعني البنات الصغار بيصيبهم والنساء الكبار برضو بيصيبهم، سواء كنت متزوجة أو غير متزوجة أو كنت جدة، كل المراحل المرض ده ممكن يصيب يعني يجيكي. لكن نحن دائما بنقول، نحرض دائما وبنقول بنحرض على المسألة شنو؟ التوعية، وإنك كيف تكشف على نفسك ذاتيا. دي كل الحاجات دي بتقلل من الحاجات دي. يعني أنت ممكن يكون المرض معاكي من أنت صغيرة، ما تكشفيه إلا وأنت بترضعي مثلا. لكن لو أنت كنت فاهمة كيف إنك تكشف على نفسك ذاتيا كل شهر، كنت حميتي نفسك، والمرض أصلا في المراحل الأولى بتشفي شفاء تام. وغير كده إنه ممكن يتطور، ممكن يكون الورم ده حميد عشان أنت أهملتيه وسكتي عليه، ممكن يتطور لمرض خبيث. فالمسألة كلها في كل سيدة وآنسة، انت قرارك والكشف الذاتي اللي انت بتعمليه هو اللي بيحميك من اي حد اللي قدامك.
هل الدكتور عنده علاقه بالحمل؟ يعني مثلا واحده تكون يعني لا قدر الله اصيبت بهذا المرض وكده، وبعد ذلك بتدخل في مشاكل كثير، يعني تفتكر انه فرصه الانجاب يعني ضيقه وكده، وبعض الثقافات الموجوده تفتكر انه المره اللي اصيبت بورم في ثديها الثاني ما بتنجب وكده. الحته دي يعني الناس في الونسات النسوان في قعدات الجبنه بتونسوا بها وبيعتبروها جزء من ال يعني
لا والله دي كلها
لا ولا في مجالسهم كلها
كلها حبوبات. بيقولوا دي كلها حبوبات. دي كلها حبوبات ده على عين وعلى راسنا، لكن ما دائما هو حقيقة، تمام؟ انت مسألة الإنجاب وما الإنجاب، كل الحاجات دي بتحددها فحوصات انت تمشي تعمليها وعلى أساسها بتحدد انت مشكلتك جاية من وين. لكن زي ما بيقولوا دي كلها حبوبات فاي.
هل دكتورة يعني هذا المرض عنده علاقة بالحدة بتاعت يعني بعض النسوان بيتكلم انه واحدة بتجي تعمل عملية بتاعت تجميل للثدي وكده، والإجراءات دي بعملها دي النسوان بيتكلم انه الحاجة دي في النهاية بتأدي الى الإصابة بهذا المرض؟ مرات يتكلم انه يعني لبس الستيان، لبس الملابس الداخلية الغير صحية هي ايضا، يعني انت فاهمة ما اقصد يعني؟
طيب أيوة أنا فاهمة قصدك. هي دي نحن ممكن نقول شنو الحاجات اللي ممكن تزيد من احتمالية وصولنا للمرض ده، اللي هي فعلا زي ما أنت قلت منها الحمالات الغير طبية، دي ممكن تكون واحدة من الأسباب. الحاجة الثانية زيادة الوزن، ممكن يكون واحد من الأسباب، استعمال الكريمات واحد من الأسباب، استعمال الهرمونات واحد بطريقة منتظمة ولفترات طويلة، وبين التنظيم بالنسبة للسيدات مرات كثير السيدات لما يكبروا في السن فبياخذوا الهرمونات دي، فانت ما تاخديها براتي، انت لازم تاخديها عن طريق مختص، ودي بيرتبط على العمليه التجميليه او كده، تمام. عندنا ثاني زياده الوزن ممكن التدخين، الكحول، كل الحاجات دي بتزيد من نسبه اصابتنا بالثيرس كانسر.
هل دكتوره صحيح يعني الناس برضو بتكلم عن العوامل الوراثيه؟ يعني يقول لك في بعض الأسر مشهورة بالإصابة بهذا المرض وكذا، والله الحكاية دي مثلا أصابت حبوبتها وأصابت أمها وأصابت، يعني الكلام ده أنا ما أعرف بتناوله في مجتمع القهوة يعني في قاعدة القهوة وكذا.
شوف هي لبنت الآن لايك الآن ما في حاجة ثبتت في الحاجة دي، حاجة علمية ثبتت لا، لكن أنا شخصيا المعلومة اللي مرض بكده سألت يعني من طبيب في الحاجة دي، قال لي الحاجة دي يعني احتماليتها إنها مثلا لو جات لي حبوبتك ما حتجري أمك حتجري الحفيدة وهكذا، لكن هي لغاية الآن ما في دراسة ثبتت الحاجة دي من ناحية وراثية، تمام. بنمشي بنجي بنقول أنا عايزة أوصف لهم التريس كانسر دي بحاجة بسيطة من مجتمعنا السوداني. نحن كلنا بنعرف يعني شو زراعة، الزراعة دي لما نحن نزرع القمح في عشبة كده صغيرة بتدوم حوالينا، صحيح؟ القمح ده ممكن يتزرع في كل الأراضي، تمام؟ إحنا نعتبر القمح ده السجد بتاع المرض. يلا العشبة الصغيرة دي السرطان، يعني نفسها الحاجة دي موجودة داخل الإنسان، تمام؟ بتتفعل بواحدة من الآثار أو المسببات اللي أنا ذكرتها قبل شوية. لكن أنا لو جيت شفت العشبة دي أول بأول ونظفتها طبيعي محزين، طبيعي إنه أنا الزراعة بتاعتي دي حتطلع ناجحة وممتازة وكده. نفس الفكرة بالنسبة لسرطان الثدي، يعني حتى لو كنت عندي احتمالية، فلنفترض إنه الدراسة دي حقيقية، فلنفترض إنه الحاجة دي حقيقية، إذا أنا كنت دولة حريصة وأنا عارفة مثلا حبتي أو أمي عندها، طب ليه أنا ما أكون حريصة وأحمي نفسي من الحاجة دي لو أنا فعلا حقيني؟ هحمي نفسي كيف؟ إن أنا من أول سنواتي إن أنا أبقى أفحص ذاتيا، حسيت بأي مشكلة أمشي للطبيب، لأن المرض ده في أي مرحلة من المراحل بيتعالج، فاضطر لي أحسن من الأول من كل النواحي، سواء كانت من ناحية الشكل، سواء كانت من ناحية الشعر، من كل النواحي بترجع أحسن من الأول.
فاصل ونواصل الحديث. دكتورة بعض النسوان يعني واحدة بعد ما تلد ما بترضع، ما بترضع خالص يعني كده، وهو بيستخدموا البدائل الثانية دي، البزة، بيستخدموا العصائر. المهم في النهاية ما برضعوا الطفل يعني. لأي مدى تفتكر إنه السلوك ده بأثر يعني، يمكن يأثر في الإصابة بالمرض، ممكن يقلل منه ولا ممكن يضعفه، ولا هي حاجة كمان عندها فهمة براءة يعني؟
بس الحاجة الأخيرة اللي أنت قلتها دي حاجة عندها فهمة براءة. والله نحن دائما الناس بتشجع الرضاعة الطبيعية، لأنه الرضاعة الطبيعية اللبن ده عبارة عن يعني ممكن نقول بيتهم بسيط، دي ممرات. الممرات اللي ماشي فيها اللبن أنت تقفل فيها بسبب شنو؟ إنك أنت ما عايزة ترضع رضاعة طبيعية، فطبيعي اللبن بيقعد في الممرات دي. هنبقى في مواضيع ثانية. فبالعكس نحن دائما بنقول للأمهات رضع الرضاعة الطبيعية حتحميك وحتحمي طفلك.
طيب دكتورة، شنو مثلا يعني فرص العلاج مثلا الآن لو تكلمنا عن يعني العلاج ودوره في أنه هي مرحلة صحية؟ الناس الآن بيتكلموا أنه يعني مرحلة الوقاية هي الأهم، ومرحلة الوقاية هي يعني 90% من العلاج، لكن خلاص لو لا قدر الله الحاجة دي حصلت يعني وكده.
طيب أول حاجة أنت بالنسبة لنا هنا في السودان الحمد لله العلاج متوفر، بس غالي طبعا. حاجة من الحاجات الصعبة بالنسبة لنا في السودان إنه إحنا عموما في كل العموم العلاج بتاع السرطانات كله غالي عندنا جدا. المراكز ما كثيرة بالنسبة لنا، عندنا مركز الخرطوم للأورام، هو مركز متطور جدا وممتاز. السيدات كلهم أي زول عنده أي مشكلة فتمشي هناك تعمل العملية، تعمل الإجراءات بتاعت الكيميائي وهكذا. والأشعة بتاعت الماموجرام اللي هو ده الفحص، نحن ممكن نقول عليه بروفيشنال شوية، موجود في مستشفى الأحفاد ومستشفى صوبة، الأجهزة دي موجودة.
دكتورة، هل يعني مثلا المسألة دي بتأثر في مستقبل الإنجاب بالنسبة للمرأة يعني بعد ما تتعالج من المرض وكذا دخول ال
لا لا لا, لا.
إنه خلاص ما هو السل ما هو ستة تلقاه وقول إن واحدة لو أدبال كيماوي ده تاني خلاص تاني ما بتلد ذاته أصلا.
والله الكلام ده كله شفت نحن دائما بنقول يا جماعة عليكم الله ما تكتب من راسكم. الكلام ده كله لأنه المرحلة تحت هو أربع مراحل، من كل سيدة لسيدة بيختلف تمام، وكل واحدة وضعها بيختلف تماما من الثانية. إحنا ممكن نقول أثناء الكيميائي أنت ما مفروض تكوني حامل لأنه هتأثر على الجنين، لكن بعد ذلك أنت بتتابع الطبيب، هو بيديك إرشادات بالإضافة لأخصائي النساء والتوليد. الحاجات دي كلها يا جماعة إحنا نتمنى إن الناس أي وقت أنت عندك أي سؤال عايزة أي إجابة أمشي أخذيها من جهة مختصة، هي اللي بتحدد ليكي بناء على وضعك أنت بيختلف من أختك، بيختلف من خالتك، بيختلف من جيرانكم. دي أهم الحاجات اللي نحرص عليها، لكن إن شاء الله ما في أي إشكالية.
دكتورة، الجهد الآن مبذول يعني صحيح، منظمات المجتمع المدني السودانية يا داب يعني بدأت تتشكل وتتخلق في السودان يعني. أنا ما أعرف إلى أي مدى يعني في منظمات مجتمع مدني خاصة بالتوعية، خاصة ب يعني الإرشاد الصحي، منظمات خاصة بمكافحة أمراض السرطان وكذا. هل في قوالب زي دي في السودان مثلا الآن؟
طبعا، ومنها أنا واحدة من الناس متطوعة مع المنظمة دي لي 3 سنوات، هي منظمة صدقات. نحن 3 سنوات بنشتغل داخل الخرطوم وخارج ولاية الخرطوم، حتى الأغاليم بنصلة. في 2016 بس السنة الفاتت قدرنا نصل ل 27,533 حالة. الناس دي كلهم نحن وصلنا لهم وعيناهم ورانا الكشف الذاتي وهكذا. بنشتغل على كل المستويات في المنظمة الصدقات، على مستوى طالبات الجامعات، المدارس، الناس سنة تامنة وسنة أوديل. بنشتغل على ستات الشعي، بنشتغل على الناس البسيطة، بنشتغل على العاملات في المصانع، بنشتغل على المؤسسات، حتى الرجال، لأنه نحن من المفاهيم اللي عايزين نثبتها إنه المرض ده برضه يصيب الرجال. فبجد في السودان عندنا شهر أكتوبر ما شاء الله تبارك الله الحاجة دي بتكون شغالة بشغل واسع جدا. كمان برضو شركات الاتصالات، شركة السوداني هي حيكون الافتتاح بتاعهم بكرة إن شاء الله في مول عفراء. إن شاء الله كده لو في سودانيين سامعيننا إن شاء الله تقريبا الافتتاح بتاعهم بكرة في عفراء، حيكون كل يوم لو وصلتوا مول عفراء حتلقوا الفعاليات شغالة، كيف الزول يصحى ذاتيا، كل إجراءات التوعية موجودة عندنا برعاية شركة سوداني في عطرة مول عطرة. بالإضافة لمنظمة الصديقات برضو ما شاء الله شغالين في الجانب ده.
هل دكتورة الآن يعني أنت عندكم مؤشرات وقراءات يعني في حتات مثلا المرض ده بتواجد فيها بكثافة, في حتات فيها أقل, في يعني علاقة الحياة العامة وتعقيداتها يعني هل المرض ده عنده أماكن مناطق محددة, مناطق جغرافية محددة منتشرة فيها, ولا هي حاجة عامة كده يعني ما محصورة؟
لا هي حاجة عامة في العموم العام, هي حاجة عامة, هي بترجع للتوعية وللجهل بتاع السيدات. يعني مثلا احنا ممكن نقول في التوعية بالنسبة لنا داخل ولاية الخرطوم أسهل لنا من الولايات. ليه؟ لأنه في الولايات هم أسهل واحدة بتخاف تقول أنا عيانة عشان طوالي راجل حيعرض فيها إذا ما طلقها إذا ما دستوها وهكذا, الأفكار البسيطة الموجودة عندنا في الأغاليم. عشان كده نحن بندول المرض في الأغاليم متفشي أكثر من في الولاية. هنا في الولاية قادرين يصلوا للدكتور ويعالجوه بسرعة والواحدة ترجع للحياة الطبيعية. ففي النهاية المشكلة في الموضوع ده المجتمع وضغوطات المجتمع اللي بتلاقيها الواحدة لما نجيها المرض.
ونحن يعني قبل ما نختم كنا دارين نسمع منك يعني الآثار الاجتماعية للمرض, تأثيره في المجتمع شنو, يعني أنت من خلال تجربتكم ومن خلال شغلكم يعني.
والله دي أهم نقطة إحنا نشتغل عليها صراحة. إحنا دائما نقول ما في مشكلة, البريست كانسر زي أي مرض لو سكتي عليه أنت تعبي, ما في زي ثاني حياة تعب غيري. يعني لو أنت بتكتشفين في المرحلة الأولى تكلمي أهلك وتخليكي واثقة من نفسك وتقاومي المرض ده حتبقي كويسة وحترجعي أحسن من الأول, يعني كل الحياة اللي بيقولوا لك المجتمع ده أنت حتقدر تحاربيها وتجيبي قدامها. لكن لو سكتي عليها حتزيد المرض وذات وراجلك اللي في ذات سنين بيحي يكتشف الموضوع, ولما يكتشف في المرحلة الثالثة ولا رابعة برضو يعني ما حيحصل حاجة, برضو حيطلق وبرضو حينفصل, يعني حتحصل نفس الأثار السلبية. فعشان كده نحن دائما بنقول للوحدة ما تعاني للمجتمع, عاني لنفسك تمام, لأنه أنت اللي حتأذي نفسك. أنت لو تعالجتي أنت كذبانة, ولو ما تعالجتي أنت خسرانة. الحاجة الثانية بنقول للمجتمع المريض بتاع جريش كانسر بيكون عايز يعاني نفسه أهم من أي حاجة, أهم من العلاج نفسه. أنت كل ما وقفت معاها الزولة دي كل ما وريت حسستها إن الموضوع ده ما خطير وأنت حتتعالج وكده, لأن الزول أصلا بيكون نفسياته تعبانة. لما يجي المجتمع يكفي عليه ما حيتعالج. كل السرطانات الداعم الأساسي بالنسبة ليها الدعم النفسي. فدي الحاجة اللي احنا دائما بنوصل ليها يا جماعة, لو عندكم أي زول مصاب ضد نظر منتريس كانسر بس كل الأمراض مش هنحتاج الدعم النفسي, وبنحرص وبنقول المرض ده واصل الزول. كان قويتي عليه تقدر تحاربيه, كان انهزمتي بقيت ضعيفة حيكتلك.
دكتورة في كلمات يعني أخيرة, الحتة بتاعت العلاج يعني العلاج الآن أنت ذكرت أن العلاج غالي وصعب جدا, لأي مدى تفتكر أنه يعني هل في آلية ممكن الآن المنظمات الجمعيات الشغالة في مجال مكافحة السرطانات يعني تساعد الـ 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 الضحايا وتساعد المصابين بهذا المرض؟ يعني معروف انه الادويه الكيماويه دي غاليه شديد يعني الظروف الاقتصاديه أيوة. بتاعت الناس نفسهم يعني
فعلا حقيقه انه العلاج عندنا هنا غالي. الحاجه اللي احنا بنقول للناس اللي عايزين يساعدوا المرضى يساعدونا بالادويه بتاعت الكيميائي, يعني هي دي الغاليه. يا ريت لو وصلت عن طريق منظمات من خارج السودان باسعار على الاقل لو قليله شويه, يعني اذا ما صارت مجانيه تماما أنا قلت تكون قليلة شوية, ويا ريت يتم تنظيم ويعني يتم تنسيق مع المنظمات المختصة في الموضوع ده عشان تقدر تصل بالجد للزول المحتاج. نحن بنتمنى إن ده لأنه يعني المنظمات دي أصلاً طالعة للمجتمع المدني, عشان كده إحنا بنقول أحسن نحن نتعامل مع المجتمع ده لأنه نحن منه فيه. فبالجد بنناشد كل الجهات الخارجية إنه إحنا في السودان عندنا مشكلة في الأدوية عموماً تحت السرطانات, فيا ريت المنظمات الخارجية تتعاون مع المنظمات السودانية عشان نقدر نحارب المرض ده ونقدر نساعد فيه.
شكرا جزيلا دكتورة آمنة الهادي بابكر على هذه الإفادات القيمة. ومستمعي الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم, أنا محمد صالح عبد الله ياسين, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق اندمرت بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.